بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. طيب، من حافظ؟ قلنا تحفظ المتن، أحد حفظ؟ يريد أن يسمع؟ سمع؟ أي. طيب، من يحفظ؟ ما حفظت؟ ما حفظ؟ ما حد حفظ؟ هاي تفضل. على ما كان. قلت أنت ولهما في حديث عتبان. يبتغي. الأراضين.
قال الله تعالى:
طيب أحد يسمع أيضا؟ هاي شيخ صالح أحد هفر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب عنونه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضل التوحيد يعني آثاره ومكانته وعظيم يعني آثاره ومكانته وعظيم منزلته. فإن فضائل الشيء تثبت قيمته وأهميته، ولا يلزم من قول المصنف رحمه الله تعالى فضل التوحيد أنه من باب المستحب. فالفضل والأدب ونحوهما قد يطلق على جهة الوجوب وعلى جهة الاستحباب. مثلا فضل بر الوالدين، فضل بر الوالدين، فضل صلاة الجماعة، هذه واجبة. فإذا مراده رحمه الله تعالى بقوله فضل التوحيد أي عظيم منزلته وآثاره وفوائده، وسيبين هذا. ثم قال: وما يكفر من الذنوب. كيف أن التوحيد الصحيح يكفر الله عز وجل به للعبد ذنوبه، وهذا من سعة فضل الله ورحمته كما سيأتي إن شاء الله. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا، ما معنى لم يلبسوا؟ أي لم يخلطوا، لم يقترفوا، لم يعملوا مع إيمانهم. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يلبسوا مع لم يعملوا مع إيمانهم الظلم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك اسم الإشارة تعظيما للمؤمنين أو تعظيما لمن آمن ولم يلبس ولم يخلط ولم يعمل مع إيمانه بظلم. والمراد بالظلم هنا كما سيأتي إن شاء الله الشرك. أولئك اسم الإشارة، يقول أهل اللغة اسم الإشارة للبعيد، إذا استخدمت اسم الإشارة البعيد لشيء قريب فهذا قد يكون للدلالة على تعظيمه وبيان شأنه ومكانته. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم أن يستحقون أن يكون لهم الأمن. وهم مهتدون، هل هذا في الدنيا في الدنيا الاهتداء والأمن في الآخرة؟ قيل بهذا، لكن ذهب الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم إلى أن حصول الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة. لماذا؟ لأن الظلم أنواع، فمنه الشرك، ومن الظلم المعاصي والذنوب. فمن هنا قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم يريدون أن يكونوا من أهل الأمن ومن أهل الاهتداء، لكن الإنسان من بني آدم قد يقع في الخطأ، فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح الذين آمنوا ولم يلبسوا إيماء؟ ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ هذا الحديث فيه تفسير القرآن بالقرآن، وفيه أيضا تفسير القرآن بالسنة، وفيه أيضا أن معنى أن بعض معنى تفسير القرآن قد يخفى على بعض الصحابة، قد يخفى على بعض الصحابة حيث رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد أهمية الرجوع في فهم القرآن إلى السنة، إلى القرآن وإلى السنة وإلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وجه الاستدلال بهذه الآية على فضل التوحيد أن الله عز وجل وعد من لم يلبس إيمانه بالشرك، فمعناه أنه وحد، معناه أنه أقام التوحيد، وعده بالأمن والاهتداء، وهذا يبين فضل التوحيد. إذن يفهم منها أن من آمن وخلط مع إيمانه بالشرك ليس له أمن ولا اهتداء. والعلماء يقولون من حقق التوحيد كما سيأتي إن شاء الله من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة. من حقق التوحيد وجانب الذنوب والمعاصي فله الأمن التام، ومن حقق التوحيد ولكن أتى بالذنوب والمعاصي فله مطلق الأمن. يعني قد يكون مع هذا الأمن شيء من النقص، وقوله ولم يلبسوا نفي وبظلم نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لم يقعوا في الشرك. وهذا يبين أهمية أن يدرس الإنسان وأن يتعلم الإنسان المسلم التوحيد وما يناقضه من الشرك. قالوا عن عبادة ابن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. يعني هذا حديث في الصحيحين. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد، أي مع العلم، أي مع العلم، فهو يشهد بهذه الأمور عالما بمعناها موقنا بها. ولذلك الله عز وجل قال في المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلم تنفعهم شهادتهم، لأنها شهادة مع عدم اليقين ومع عدم العلم. من شهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله أي أن لا معبود بحق إلا الله، وأن لا مستحق لأن يعبد وأن تصرف إليه جميع أنواع العبادات إلا الله وحده لا شريك له، أكد لا إله إلا الله كافية في أن لا تصرف العبادة لغيره، ولكن أكد هذا الأمر بقوله وحده لا شريك له، وذلك لأن بعض من يعبد الله عز وجل يقع في الشرك، فإن كان شركا أكبرا فإن من وقع في الشرك الأكبر لا تنفعه عبادته، لأن الشرك يفسد العبادة. إذن الأمر الأول، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فمحمد صلى الله عليه وسلم بشر عبد لله عز وجل، سبحان الذي أسرى بعبده، ومنزلته ومقام العبودية من أشرف المقامات، وهو رسول الله عز وجل، فلا يغلى فيه لأنه عبد لله عز وجل، ولا يجفى عنه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطاع بإذن الله تعالى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، وأن عيسى عبد الله ورسوله، فليس هو ابن الله فضلا عن أن يكون هو الله، وليس هو خارجا عن البشر، بل هو عبد من عباد الله عز وجل، فلا يغلى فيه كما غلت النصارى، ولا يجفى عنه كما جفت اليهود حيث رموه بأنه ابن زنا، وهو رسول الله عز وجل مكرم مشرف بالرسالة. ولكن عيسى عليه السلام لما كان له بعض الخصائص التي كرمه الله عز وجل بها، بين صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصائص لا تخرجه عن البشرية، وأنه ينبغي أن يؤمن بها على وجهها، فقال وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ماذا يقول الله عز وجل؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، أيوة، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني الآن المخلوقات أو البشر إما أو قسم منهم لم يخلق من أب ولا أم، وهو من؟ آدم. وقسم خلق من أب بلا أم، وهو أو وهي حواء. وقسم خلق من أم بلا أب، وهو عيسى. فأنتم، فكون عيسى عليه السلام خلق من أم بلا أب، ليس بأمر مستغرب أو بعجيب على الله عز وجل، لأنه من قبل خلق آدم من العدم وأوجده من العدم، ومن قبل أيضا عيسى خلق حواء من آدم، ثم خلق عيسى عليه الصلاة والسلام. كلمته ما هي كلمته؟ كن فيكون. ألقاها إلى مريم وروح منه، أتاها جبريل فنفخ فيها. وروح منه يعني أن عيسى ابتداء خلقه بأمر من الله عز وجل، وأن روحه خلقت ابتداء بأمر من الله عز وجل، وليس معنى منه للتبعيض، أي أنه بعض من الله كما فهمت النصارى فقالت هو ابن الله، هذا ضلال. وإنما وروح منه أي أنه عليه الصلاة والسلام ابتداء أمر خلقه من الله عز وجل. ولذلك قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، عن طريق من أرسل؟ جبريل، فنفخ فيها. وذكر لها جبريل أن الله عز وجل سيهب لها عيسى بشرا سويا. فعيسى عليه الصلاة والسلام هو عبد لله، كما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لله ورسوله. قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، يعني الجنة مخلوقة، وأن ما ذكر الله عز وجل فيها حق، ليس بخيالات وليس بمجرد وعود وليس أنه ليس بعد، يعني وليس أن الناس لا يبعثون بعد الموت، بل سيبعثون إما إلى جنة وإما إلى نار. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأيضا كما في سورة المؤمنون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، أيوة، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ذكر خلق الإنسان وأطواره، ثم ذكر أنه سينتهي بالموت من الحياة، سينتهي من الحياة بالموت، ثم يبعث للجزاء والحساب. وهذا معنى أن الجنة حق وأن النار حق، أن هناك جزاء للمحسن على إحسانه بالجنة، وللمسيء بشركه بالنار، ثم كما تعلمون أصحاب الذنوب تحت المشيئة. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني من شهد شرطية، أين جوابها؟ أدخله الله على ما كان من العمل، يعني إذا كان مؤمنا موقنا بأن الله وحده لا شريك له مستحق للعبادة، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله على ما كان من العمل. طيب أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ما معناه؟ هل معناه أنه لا يخلد في النار لو مات على المعاصي فهو ليس من الخالدين في النار، أم معناه أنه يدخل الجنة ابتداء ولا يعذب؟ ها، ايش رأيكم؟ قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أيوة. أيوة. طيب. طيب. نعم. هيا اشتاوي. إذن أدخله الله على ما كان من العمل، يحتمل أن الله عز وجل قد يغفر له ابتداء، قد يكون عنده عمل يعني من الذنوب والمعاصي، لكنه من جهة هذه الأمور محققها، يحققها، فقد يغفر الله له ابتداء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد يكون عنده من العمل من حقوق العباد والمظالم فمصيرها إلى الاقتصاص، وقد يعذبه الله عز وجل. إذن هذا الحديث يحمل على قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب. طيب، وجه الشاهد من الحديث هل إن أدخله الله الجنة ابتداء وإن كان هناك شيء من التقصير، فهذا يدل على فضل التوحيد، واضح؟ ويدل أيضا على طيب، وإن كان عذب ثم يخرج من النار طيب، إن أخرج من النار يدل على فضل التوحيد، وإن أدخل الجنة ابتداء يدل على تكفير التوحيد للذنوب، واضح؟ وفضله أيضا، فضل التوحيد في الحالتين. لكن في الحالة الأولى التي يغفر له ابتداء بتوحيده، لأنه شوفوا في حديث أنس اللي في آخر الباب قال يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. هذا تكفير إيش؟ الذنوب. هذا تكفير الذنوب وأيضا فضل التوحيد. فنعيد مرة أخرى، إن دخل الجنة ابتداء مع ذنوبه بسبب توحيده ففيه فضل التوحيد وأيضا فيه تكفيره للذنوب، وإن دخل النار ثم خرج من النار لتوحيده فيه فضل التوحيد. طيب، قال ولهما أي للبخاري ومسلم في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا يحمل على ما سبق، هذا يحمل على ما سبق من ماذا؟ من الدخول ابتداء أو انتهاء. ها، دخول ابتداء أو انتهاء. طيب، هو فيه ما سبق. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك إلى آخره. هذا الحديث ضعيف، لكن ذكر محقق الكتاب أخونا أسامة عطايا العتيبي ذكر فائدتين. الفائدة الأولى أن هناك حديث آخر يغني عنه، وهو حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا في حلقة مبهمة كنا عفوا ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله. قال رواه أحمد وغيره وإسناده وصحح إسناده البيهقي والذهبي وابن كثير، فهذا يغني عن هذا الحديث. الفائدة الثانية أن لفظ هذا الحديث جاء عن كعب الأحبار، جاء عن كعب الأحبار. بسند صحيح عند ابن أبي شيبة، قال كعب قال موسى يا رب دلني على عمل إذا عملته كان شكرا لك فيما اصطفيت إلي. قال يا موسى قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال فكان موسى أراد من قال فكان موسى أراد من العمل ما هو أنهد لجسمه مما أمر به، يعني يبغى عمل أكثر. قال فقال له يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن. رواه ابن حبان في المجروحين والمستغفر في الدعوات. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وجاء بنفس هذا اللفظ عند ابن حبان والمستغفري من حديث أبي هريرة لكن سند ضعيف. يهمنا الآن قضية كعب الأحبار. في كعب الأحبار أنا أريد أن أنبه إلى قضية، وهي أن الحديث قد يكون أصله موقوفا على الصحابي، وإذا وقف على الصحابي نظر هل له حكم الرفع أم لا. فإذا كان مما لا مجال للرأي فيه كان له حكم الرفع، وإن كان للرأي مجال فيه وإن كان للرأي والاجتهاد مجال فيه كان قول صحابي أثر. طيب، فإذا كان القائل مثل كعب الأحبار وكان أصلا من اليهود، فإنه إذا اختلف في رفعه ووقفه على كعب فإنه يقال أن هذا من الإسرائيليات، فإن هذا يقال من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. واضح؟ لكن حديث عبد الله بن عمر السابق قصة نوح مع ابنه واضحة. في فرق بين الأثر وبين الحديث، انتبهوا. من جهة الدلالة على فضل لا إله إلا الله ما في فرق، فإن دلالة الحديث على أن لا إله إلا الله أرجح في الميزان من السماوات السبع ومن الأراضين السبع في كفة، هذا هو وجه الاستشهاد من الحديث. لكن في الأحاديث أو في الحديث أمور قد تكون يعني زائدة، فمثلا أن موسى عليه السلام لما طلب من الله أن يعلمه شيء فعلمه الله شيء كأنه استقله، هذا ليس في قصة نوح. وموجود في أثر كعب. الأمر الثاني قوله وعامرهن غيري، هذا في الحديث الضعيف وليس موجود في الأثر الصحيح عن كعب، وهذه الزيادة تحتاج إلى نظر. فإذا أصل الحديث الذي أورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثابت من حديث عبد الله بن عمر في قصة نوح، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين في قصة نوح مع ابنه، أنه أمر ابنه عند موته بلا إله إلا الله وبين له أن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. والحديث المراد به من بيان الفضل وتكفير الذنوب واضح جدا. وأيضا يدل عليه حديث إيش؟ صاحب البطاقة، حديث صاحب البطاقة لما وضعت أعماله السيئة في كفة فقيل له هل لك من عمل ترجو؟ قال لا، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله تتطاير أو تطيش الصحف وترجح لا إله إلا الله. لكن لعل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عدل عن ذلك الحديث إلى هذا الحديث لبيان فضل لا إله إلا الله ولبيان تكفير لا إله إلا الله للذنوب، وأن هذا الموقف مع من؟ مع نبي، أن هذا الموقف مع نبي. وهو هنا رحمه الله تعالى قال رواه ابن حبان والحاكم صححه. هنا سؤال يرد في ذهن طالب العلم خاصة المبتدئ أو غير المشتغل بعلم الحديث، قد يقول قائل طيب إذا كان حديث ضعيف لماذا يريده المصنف؟ واضح؟ ابتداء أو ما يناسب المقام هنا، لاحظ شيخ الإسلام ماذا قال؟ قرأه ابن حبان والحاكم صححه. إذن هو اعتمد على تصحيح بعض أهل العلم، فإذن العالم قد يورد الحديث في كتابه بناء على تصحيح عالم، وقد يكون العالم ذاك أخطأ في تصحيحه، فإذن هذا عذره. واضح؟ هذا واحد. اثنين، قد يورد الحديث الضعيف لأنه لا يوجد في الباب غيره فينبه عليه. ثلاثة، قد يورد الحديث الضعيف لأنه وإن كان ضعيفا في معناه إلا أنه قد أورده أصحاب كتب الاعتقاد في كتبهم وقد أجمعت الأمة على معناه. واضح؟ فهو يورده للمعنى لا للنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رسالة للشيخ محمد، هناك رسالة للشيخ محمد يبين فيها سبب إيراد العلماء للأحاديث الضعيفة. أهما رسالتان مفيدتان في هذا الباب، مجالات العمل بالحديث الضعيف، وكتاب أو رسالة في أحاديث الأحكام، له رسالة في أحاديث الأحكام، في أحاديث الأحكام ويعني وكيفية الاحتجاج بها. طيب، نعم، لما يعني يستأنس، هو اللي قلت لك إن العلماء يريدونه ها مع صحة المعنى، الإجماع على صحة المعنى. يعمل به كذا، قد يكون من ذا الباب إنه حديث ضعيف من باب الفضائل يعمل به، وإن كان المذهب القائل بأنه لا يورد حديث ضعيف إلا مع بيان ضعفه. واضح؟ وعفوا، وإن كان المذهب القائل بالاستغناء عن الحديث الضعيف مطلقا، ها مذهب قوي جدا، يعني علماء الحديث أهل السنة لهم في هذا الباب مذهبان، مذهب قوي يعني زيادة، مذهب احتياطي ما يورد حديث ضعيف أصلا، يقول مدام ما ثبت أنا ما أورده. واضح؟ طيب، ما تضمنه الحديث من معنى هل ينكره؟ لا ينكره، يكون ثابت من آثار، من إجماعات، من أمور أخرى. ها؟ المذهب الثاني، وهذا مذهب لأهل الحديث يسير عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مثلا وغيره من أهل العلم، بل حتى يعني الحافظ بن حجر وأصحاب السنن قد يسيرون عليه، وهو أنهم قد يريدون الحديث الضعيف مع بيان ضعفه أو الإشارة إليه، ها، ويريدونه من باب الاستئناس لا من باب الاحتجاج. وهذا لابد نفهمه، ما الفرق بين الاحتجاج والاستئناس؟ الاحتجاج معنى أن يكون حجة والاعتماد عليه من بعد الله في الدلالة على الحكم، خلاص. أما الاستئناس فيكون الحكم ثابت أصلا بدليل، وإنما يورد الدليل الضعيف من باب تقوية المعنى فقط، المعنى قوي هذا يزيد في قوته استئناسا، يزيد في قوته استئناسا. ولذلك يعني ينبغي التنبؤ لهذا الأمر التفطن، فليس إيراد علماء الحديث للحديث الضعيف هو من باب يعني التساهل في رواية الضعيف مطلقا، لا، لهم مقاصد ولهم يعني طريقتهم في ذلك. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. طبعا هذا الحديث عند العلماء لبيان سعة رحمة الله عز وجل، وأورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لبيان ما يكفره التوحيد من الذنوب. فمن أتى بالتوحيد فإنه ومات على التوحيد فإنه من أهل الجنة، إما أن يغفر له الله ابتداء كما في الآية وكما في هذا الحديث، وإما أن يشاء الله أن يعذبه ولكن انتهاءه ومصيره إلى الجنة. ما موقف أهل العلم من هذه الأحاديث التي فيها أن من حقق التوحيد ولو أتى بالذنوب أنه يدخل الجنة؟ هل يغلبون فيها جانب الرجاء أم جانب الخوف؟ طبعا في الدنيا جانب، في الدنيا الإنسان يسير بالخوف والرجاء ويغلب جانب الرجاء، جانب الخوف عفوا، وعند الموت يغلب جانب الرجاء. وموقف من هذه الأحاديث أنهم يؤمنون بها ويحمدون الله على سعة رحمته وفضله، ويقابلون هذا الكرم من الله بشكره بعبادته وعدم اليأس والقنوط من رحمته. وليس الموقف من هذه الأحاديث أن العبد يتمادى في ذنوبه ومعاصيه، ولو وقع العبد في الذنوب والمعاصي مع التوحيد لا يحكمون بكفره أو يعني ييأسون من توبته، هو تحت رحمة الله عز وجل، ولكن لا يتخذون هذه الأحاديث سبيلا للتمادي في الذنوب والمعاصي. وهذا الحديث فيه رد على الحدادية وعلى المبتدعة الذين يتعقبون أهل السنة، والحزبيون أيضا الذين يتعقبون أهل السنة لما يقولون البدعة أشد من المعصية، فيقولون أنتم مرجئة، أنتم يعني تجعلون أن الإنسان يقع في الذنوب ولا يقع في البدعة فتفتحون له الباب. لا، ليس هذا المراد. المراد عندهم مثل هذا الحديث أن الشرك يحبط العمل، وأن التوحيد يكفر الذنوب، كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، في آيات أخرى وأحاديث أخرى. فمراد أهل السنة أن المقارنة بين ذنب وذنب لا فتح الباب للذنب، في فرق بين الأمرين. مراد أهل السنة المقارنة بين ذنب وذنب لا فتح الباب للذنب، وإلا فإن الله عز وجل كما أنه يعني كما يقول أهل السنة كما أنه أخبر عن نفسه أنه غفور رحيم، فقد أخبر أنه شديد العقاب، وأخبر عن النار وما فيها من عذاب، وأخبر عن القبر وما فيه من أهوال، وأخبر عن يوم القيامة وما فيه من يعني من خطوب وأخطار، وأن الملائكة الواحد منهم وأن من الملائكة من هو ساجد ولا يرفع رأسه إلا يوم القيامة، ثم يقول سبحانك يا رب ما عبدتك حق عبادتك. واضح؟ فيذكرون هذه الأحاديث ويجعلون المقام مقام مستوى، من وقع في الذنوب يفتحون له باب الرجاء، ومن داوم على الطاعة أيضا فتحوا له باب الترغيب في فضل الله عز وجل ورحمته. إذن وجه الاستدلال بهذا الحديث عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وجه الاستدلال بهذا الحديث عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن الله عز وجل شرط لتكفير الذنب ومغفرة الذنب ولو كان الذنب مقداره ما يملأ الأرض، بقراب الأرض معناه بما يملأ الأرض خطايا ذنوب، لغفرت لك ولا أبالي. شرط هذا التكفير بماذا؟ أن لا تشرك بي شيئا، يعني تحقق التوحيد، تحقق التوحيد. وهذا الحديث عند العلماء يعتبر حديث إيش؟ قدسي، حديث قدسي. الحديث القدسي هو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى. والحديث القدسي إيش تعريفه عند أهل الحديث، عند أهل السنة؟ هو ما كان لفظه ومعناه من الله، ما كان لفظه ومعناه من الله. نعم، طيب، يقول الأستاذ إنه الحديث القدسي، يقول الأستاذ إن القرآن لفظه ومعناه من الله، والحديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه من الله، هكذا معرف في بعض كتب المصطلح، صحيح، لكن هذا التعريف خطأ، تعريف موافق لمذهب الأشاعرة. لماذا؟ لأن الأشعرية عندهم أن الله لا يتكلم وأن جبريل يفهم عن الله مراده ثم يبلغه للرسول. واضح؟ والأشعرية عندهم حتى في القرآن ليس كلام الله، إنما القرآن عبارة عن حكاية لقول الله عز وجل. واضح؟ طيب، ما الدليل عند أهل السنة؟ أما القرآن كلام الله هذا انتهينا منه، ما الدليل عند أهل السنة أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله؟ ما الدليل عند أهل السنة أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله؟ استدل العلماء بعدة أمور. الأمر الأول أن الصحابة الذين نقلوا هذه الأحاديث القدسية لم يقل أحد منهم أن هذا لفظ الرسول وهذا المعنى من الله، بل أمروها كما جاءت، قال الله تعالى، خلاص. قبل هذا الأمر الأول هناك أمر أول، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول قال الله تعالى، فينسب القول إلى من؟ وهو يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، فكيف يكون هو صلى الله عليه وسلم على الله ما لم يقل؟ واضح؟ فإذن الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول قال الله تعالى، فهو الذي ينسب، لما تقول قال فلان نسبت له القول، ولله المثل الأعلى، فلما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى نسب له القول. ثم الصحابة أمروا الأحاديث كما جاءت، ولم يقل أحد منهم إن هذا من باب المعنى في اللفظ، أن هذا اللفظ من الرسول والمعنى من الله، خلاص. فهذا إجماع منهم على نسبته إلى الله عز وجل. الأمر الثالث ما جاء في نفس الحديث، لما يقول الله عز وجل يا عبادي، يا المتكلم، هل الرسول يقول يا عبادي؟ واضح؟ قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ففي بعض الحديث ألفاظ تدل على أن المتكلم هو الله عز وجل. هذا الآن الأمر الكم؟ الثالث. الأمر الرابع أن الأمر الرابع أنه جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر قوله ثم يذكر قول الله عز وجل، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له، يقول الله إلا الصوم فإنه لي، ففصل بين كلامي وكلام الله عز وجل. هذا الأمر الكم الآن؟ الرابع. الأمر الخامس، الحديث النبوي لفظه من الرسول ومعناه موحى له، فما الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي؟ إذا قلنا أن اللفظ من الرسول والمعنى من الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذه بعض الأدلة التي يعني ذكرها العلماء في بيان أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، لفظه ومعناه من الله، والله أعلم. واضح؟ طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول عندنا في منطقتنا من يستهزئ ببعض شعائر الدين مثل الأذان الأول لصلاة الفجر أو اللحية أو بالإمام أثناء التسوية في الصفوف، فما حكم ذلك؟ طبعا معلوم أن العلماء ذكروا أن الاستهزاء بالدين أو بالسنة أو بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان سنة أنه كفر مخرج من الملة، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وأنه يستوي في ذلك الجاد والهازل. من استهزأ جادا يعني يستهزئ بالدين وهو يعني يستهزئ يعني بقصد، أو يقول أنا كنت أمزح مو قصدي، يكفر. لذلك هم لما قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، ما كان جد، ما كان حديث جد، قال الله لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم قال وهل للإمام أن يعظ الناس بعد الصلاة أحيانا يقرأ عليهم كلام العلماء في حكم استهزاء من استهزأ بشيء من الدين؟ نقول قد يجب على الإمام ذلك، بل يجب على الإمام ذلك أن يعلم الناس أن هذه الأمور كفر، وأنهم يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم. واضح؟ طيب، هذا يقول ما الحكم في بيع الأجهزة في بيع أجهزة مثل الكمبيوتر في بلاد الكفر، مع العلم أن استخدام معظم الناس في الشر؟ القاعدة عند العلماء في هذه المسألة، في مسألة البيوع، أن الأصل في البيع إيش؟ الإباحة. واضح؟ وأن من يبيع أمرا حلالا ليس عليه ما يترتب على من يستخدمه في أمر محرم، إلا في حالة واحدة يمنعون العلماء من ذلك، وهو أن تعلم أن هذا الشخص يقينا يستعمله في محرم، وإلا أنت لم تؤمر بالتنقيب، حتستخدم فيه كذا، حتستعمل فيه كذا، لم تؤمر بهذا. واضح؟ فهذه القاعدة عند العلماء في هذا الباب. فكل أمر حلال كون صح كون المشتري يستخدمه في حرام أو لا يستخدمه هذا ليس شأنك، لكن إن علمت أنه يستعمله في حرام يقينا لا تبيعه، والله أعلم. خلاص، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.